إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في بيان الباب الأول من كتاب الصيد والذبائح في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، فنكمل ما ذكره الإمام النووي في بيان هذا الباب، وقد وقفنا عند قوله سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا ورضيطا بالنهرين، قال أهل اللغة الدخيل الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره، والرضيط هو المرابط الملازم، قال والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا، ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. فهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال قوله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، فإذا إذا أدرك الصيد حيا فلا بد من ذبحه، لأنك أدركته وبه حياة مستقرة. قال هذا تصريح بأنه إذا أدرك زكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالزكاة، وهو مجمع عليه. فإذا هذا من محال الإجماع. قال وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما. قال وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه، يعني قطع الحلقوم والمري وهو فيه حركة، فهذه لا تسمى حياة مستقرة. فإذا الحياة المستقرة وغير المستقرة يعني تعرف بهذه الأمور، وسنذكر الآن كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية يتعلق بهذا، وهو الحياة المستقرة وغير المستقرة. قال أو أجافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل من غير زكاة بالإجماع. فإذا هنا مسألة، وهي مسألة الحياة المستقرة وغير المستقرة، لأن فعلا هذا يحتاج إلى ضبط. متى يقال أن هذه حياة مستقرة أو غير مستقرة؟ لأن الإمام النووي هنا يعني ذكر لنا إجماعين، أنه إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فلا يحل إلا بالذبح، وإذا أدركه وليس فيه حياة مستقرة فيحل. فما هو ضابط الحياة المستقرة من غيرها. سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عدة أسئلة في الفتاوى من صفحة 235 إلى صفحة 238. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن هذه الفتاوى يتبين لنا معنى الحياة المستقرة وغير المستقرة، فنقرأ هذه الفتاوى فإنها مفيدة، مفيدة حقيقة، إذ نحن رأينا هذا بأعيننا، وهو حكي هنا أيضا أن بعض الناس يتوهم أنه إذا ذبح الذبيحة ولم تتحرك فإنها لا تحل، فجعلوا الضابط عندهم ماذا؟ الحركة وعدم الحركة. وكما سيظهر لنا الآن أن الحكم لا يناط بالإيش؟ بالحركة وعدمها، وإنما يناط بماذا؟ يناط بأشياء أخرى يعرفها الناس، يعرفها الناس. مثلا إذا ذبح الحيوان وأخرج دما أحمر، الدم المعروف، فهذا معناه أن هذه زكاته، لأن الدم خرج، وهذا هو الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذبح، فقال: ما أنهر الدم وأفرى الأوداج قطع العروق وذكر اسم الله عليه فكل. فأهم شيء أن الدم الذي في الحيوان يخرج، وهذا هو السر في تحريم الميت. السر في تحريم الميتة أن الدم يحتقن فيها، أن الدم يحتقن في الميت، فمن أجل ذلك حرمت، من أجل ذلك حرمت، كما قال تعالى: حرم عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم حرام، والميتة إذا ماتت فإن الدم يحتقن فيها، فالذي يأكل الميتة يأكل الدم، فلا بد من تفريغ الميتة من هذا الدم الذي هو محرم. وكما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإذن هذا هو الضابط أيها الإخوة، أن الناس يعرفون أن الحيوان يعني يحل بالذبح أو لا يحل من خلال هذه الأمور، من خلال الدم وغيره، وليس من خلال الحركة، فالحركة ليست إيش؟ ليست ضابطا. فنريد أن نعرف هذا المصطلح الذي ذكره لنا الإمام النووي، وهو قوله حياة مستقرة أو غير مستقرة. فسئل رحمة الله عليه عن دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تتحرك، فما الحكم؟ فأجاب: إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي فإنه يحل أكلها، في أظهر قولي العلماء، يعني لا تشترط حركتها. طيب، سؤال آخر، سئل عن المنخنقة وأخواتها. زين هذا المصطلح وأخواتها، المنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه المنخنقة وأخواتها. فسئل عن المنخنق عن المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده، خلاص في آخر حياتها، إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده، هل تعمل فيها الذكاء؟ يعني تفيد فيها الذكاء حتى نأكلها؟ قالوا: وفي المتردية في البئر أو النهر إذا لم يقدر على تذكيتها، حيوان ترد في بئر على رأسه وأنت ما تقدر تصل إلى الرأس، فهل هناك طريق أخرى لتذكيتها؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها نزاع معروف، وأظهر الأقوال أنها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت. فالشيخ هنا ماذا قال؟ إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت، تحركت عند الذبح. قال: فهذا هو المنقول عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: والمنخنقة كذا كذا إلا ما ذكيتم. فهذه المنخنقة وأخواتها إذا ذكيت فإنها تحل، إذا أدركت وذكيت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: وأما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه، يعني إلى أوداجه، إلى البلعوم والمري، قال: فتجرح حيث أمكن، مثل الطعن في فخذها، كما يفعل بالصيد الممتنع، كما يفعل بالصيد الممتنع، وتباح بذلك عند جمهور العلماء، إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخر، مثل أن يكون رأسها غاطسا في الماء، يعني إذا كان رأسها غاطسا في الماء وهي ماتت بالغرق هذا شيء آخر، فتكون قد ماتت بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ. سؤال آخر: سئل عن الغنم والبقر ونحو ذلك، إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان هل يزكي شيئا منها وهو متيقن حياته حين ذبحه، وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته، فهل الحركة تدل على وجود الحياة؟ إيش معنى هذا أيها الإخوة؟ معناه أنها إذا ذبحت ولم تتحرك، هذا إيش معناه؟ أنها كانت قبل إيش؟ ميتة. فمن أجل هذا يعني جعلت الحركة يعني ضابطا. فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها يدل على عدم الحياة أم لا؟ فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها، وهو يذبحها يكون متحققا أنها حية، وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول إنها ميتة فيرميها. وهل الدم الأحمر الرقيق الجاري حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة، والدم الأسود الجامد القليل دم الموت، أحيانا تذبح الذبيحة فيخرج منها دم أسود وقليل. قال: وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا كله سؤال واحد، فأجاب الشيخ الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخره، قال وقوله تعالى إلا ما ذكيتم عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع عند عامة العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فما أصابه قبل أن يميت أبيح، لكن تنازع العلماء فيما يزكى من ذلك. إذا وجدنا منخنقة موقوذة متردية فما هو الذي يزكى منها وتفيد فيه الزكاة، وما هو الذي لا يزكى منها؟ قال فمنهم من قال ما تيقن موته أو ما تيقن موته لا يزكى، كقول مالك ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول ما يعيش معظم اليوم زكي، ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة زكي، كهذا الذي نقله الإمام النووي، كما يقوله من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح، ومنهم من يقول ما يمكن أن يزيد على المذبوح، والصحيح أنه إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح. فإذن هذه الخلاصة، فالخلاصة ماذا؟ يقول الشيخ إذا كان حيا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة المذبوح، فإن حركات المذبوح لا تنضبط، بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. فالمهم أن الدم يجري، المهم ماذا؟ الدم يجري، كما ذكرنا في أول الدرس أن الدم حرام فلا بد من استخلاصه من الحيوان حتى يؤكل. قال والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا، والناس يعرفونها، الحيوان الحي عندما يذبح ما شاء الله تجد الدم يجري أنهر مثل النهر، أنهر الدم يعني يجري كالنهر، وأما الميت فينزل منه إيش؟ ينزل منه قطرات ويكون دما أسود. قال فإن الميت يجمد دمه ويسود، ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها، فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت. فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيا، شوف كيف الشيخ، عمر رضي الله عنه تيقن أنه يموت لأنه ضرب يعني وصلت الضربة إلى باطنه، تيقن أنه يموت وكان حيا وجازت وصيته وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأن إذا مصعت بذنبها يعني حركته الحركة المعروفة، أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت، ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. أقول من الذين يعني جاء عنهم الحركة ابن عباس رضي الله عنه، فعلق البخاري عنه في صحيحه في أول كتاب الصيد والذبائح، علق عنه الإمام البخاري هذا في أول كتاب الصيد والذبائح اعتبار الحركة. قال: ولم يشترط أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة، والدليل لا ينعكس. إيش معنى الدليل لا ينعكس؟ معنى هذا أنها إذا تحركت، إذا تحركت دل ذلك على إيش؟ على حياتها. وهذا لا يعني أنها إذا لم تتحرك دل ذلك على موتها، هذا معنى الدليل لا ينعكس. إذا تحركت دل ذلك على إيش؟ دل ذلك على حياتها. وهذا لا يعني أن إذا لم تتحرك دل ذلك على موتها، هذا معنى الدليل لا ينعكس. فإذا ما ذكره الصحابة، فما ذكره الصحابة يا آدم شو نقول عليه؟ فما ذكره الصحابة شو نقول عليه؟ نقول فما ذكره الصحابة دليل وليس بإيش؟ وليس بشرط. دليل على الحياة وليس بشرط أن تحل الذبيحة. فإذا ما ذكروه دليل وليس بشرط. قال: فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة، بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك. قال: والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب. هذا من ضمن العلامات، ممكن إنسان وهو نائم يذبح ولا يتحرك، فهل معنى هذا أنه كان ميتا؟ فإذا الحركة هي دليل وليست بشرط في حل الذبيحة. قال: وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب. وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية. قال: ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة، دليل على الحياة. فإذن هذا كله فيما يتعلق بهذا البحث المهم، وهو أنه لا يشترك، أنه لا يشترط حركة الإيش؟ حركة المذبوح، وإنما الذي يشترط هو خروج الدم، خروج الدم، لأن خروج الدم هو الذي يعني يحل هذه الذبيحة. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. قال: فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه. نستفيد من هذه القاعدة في يعني شيء نمثل به الآن. أنت أدركت واحدة من المنخنقة وأخواتها فذبحتها، فخرج منها دم كما يخرج من الإيش؟ من الدابة الحية التي هي غير منخنقة، فأنت لا تشك أن هذه زكاة والدابة يعني حلال. طيب الجانب الآخر، أدركنا منخنقة فذبحناها فخرج منها قطرات من الدم الأسود، فنحن لا نشك أن هذه قد ماتت قبل إيش؟ قبل ذبحها. فإذا أنت متيقن في الحالة الأولى أنها حلال، متيقن في الحالة الثانية أنها حرام. طيب إذا شكك، إذا شكينا الآن والله ما ندري الآن هذا خرج من دم، لكن نحن لا نميز هل هو مثل الأولى حلال ولا مثل الثانية حرام، فالأصل ماذا؟ الأصل أنه حرام، كما ذكر الشيخ هنا أنه إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. قال: وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره، لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. هذا دليل لمن يقول إذا أثر يعني جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل، وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم، والثاني يحرم والثالث يحرم في الكلب دون السهم والأول أقوى. المهم أنه إذا غاب عنك، أنت رميته بالسهم ثم أنت وجدته بعد أيام ولم تجد فيه إلا أثر سهمك، فإذا هذا حلال. أما إذا وجدت فيه أثر آخر فيمكن أن يكون يعني مات بهذا الشيء الآخر، فإذا في هذه الحالة لا يحل. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وجود أثر سهم الصائد وليس معه يعني سهام أخرى، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يعني جعل هذا دليلا على حله. وأما حديث أبي ثعلب الخشني الذي بعده فقد بينا ما فيه في المرة الماضية، وإنما أردنا أن نتكلم عن هذه المسائل وهي مسائل يعني الصيد والذبح. الباب الذي بعده هو الباب الثاني. قال: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، أنت بتصطاد مثلا بين جبال وبعدين أنت متأكد أنك صدت مثلا حمامة، فهي وقعت أمامك فأنت ذهبت حمك الله فأنت ذهبت تطلبها فلم تجدها ثم وجدتها بعد يوم أو يومين، وجدتها بعد يوم أو يومين، إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. وذكر في الباب حديث أبي ثعلب الخشني، ما شاء الله أبو ثعلب الخشني متميز في كتاب الصيد والذبائح، ذكر قبل ذلك وهذه مرة وسيأتي مرة أخرى، فذكره عنه من طريقين: من طريق جبير بن نفير ومن طريق مكحول. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد ابن خالد الخياط قال حدثنا أبو عبد الله حماد ابن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه وهو جبير ابن نفير عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. فإذا غاب عنك المصيد يوم أو يومين ثم أنت وجدته بعد ذلك فكله ما لم ينتن. يقول الإمام النووي في قوله ما لم ينتن، قال هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، يعني من طاوعته نفسه في أكله وهو منتن فأكله فليس بحرام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينتن لأن النفس تعافي الإيش؟ تعافي النتن، فمن طابت له نفسه أن يأكله منتنا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وكذلك ميتة البحر، ميتة البحر إذا طفى وأنتن فهو حلال، ولكنه يكره كراهة التنزيه كما قال الإمام النووي. قال وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا. فإذا هذا هو الصحيح أيها الإخوة، هذا هو الصحيح. أتيت بلحم ولحم مذبوح كان حلالا ولكنه أنتن، فمن يعني أراد أن يأكله منتنا وتطاوعه نفسه على ذلك فلا نقول حرام، وإنما نقول يكره كراهة التنزيه. طيب هل قال أحد بتحريمه؟ نعم، قال وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف. قال وحدثني محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير. أبو ثعلب الخشني صحابي مشهور بكنيته، قيل اسمه جرثوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهم أو لاشر، ما شاء الله أحسن شيء كنيته اسمه أبو ثعلب. قالوا أو لاشم أو لاشق أو لاشومة أو ناشق أو ناشر أو عروق أو شق أو زيد أو الأسود، هذا كله اختلاف إيش في اسمه. فإذا أبو ثعلبة يعني اختلف في اسمه اختلافا كثيرا مخيفا، ومات سنة 75 ما شاء الله عمر، مات سنة 75 وقيل قبل ذلك بكثير، أول خلافة معاوية، يعني حتى في وفاته اختلف فيها اختلافا كثير. هذا بالنسبة لي أبو ثعلبة. وأما أبو الزاهرية فهو حدير بن كريب. أبو الزاهرية هنا هو حدير ابن كريب. أبو الزاهرية أول واحد. أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط. لا أنا أرسلت من ألا بثعلب. عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلب الخشني بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث، يعني في صيد الكلب يعني، إلا أن ينتم فدعه، إلا أن ينتم فدعه، ولعل هذا فدعه يعني قد يكون فيه دليل للذين قالوا أنه يحرم، لكن يمكن فدعه يعني تنزيها لا تحريما. طيب، الباب الذي بعده قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما تعرفون أيها الإخوة، يعني شريعتنا من لدن حكيم عليم، فلا بد أن تكون يعني وراء هذه الأحكام والتشريعات حكمة. ليش هذا حلال؟ ليش هذا حرام؟ الخمر حرام لماذا؟ واضح لكل الناس. طيب الميتة لماذا هي حرام؟ لأن الدم يحتقن فيها. طيب لماذا كان الدم حرام؟ لا بد أن تكون هناك حكمة. الإنسان إذا شرب الدم وأكل الدم ممكن يصبح مثل الحيوان، يصبح مسعورا، تصبح طبيعته دموية. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا هو شرب الدم فكأنه يوسع مجرى الشيطان، وهكذا. فكل شيء لابد أن يكون له حكم. طيب الآن هذا باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. أي سبع له ناب يفترس به فهذا السبع حرام. فالكلب حرام لأن له ناب، الأسد حرام، النمر، هذه كلها لها ناب. وإذا كان لها ناب فهي تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ماذا؟ على اللحم ولا على النبات؟ ها؟ على اللحم. وكذلك ما كان له مخلب من الطيور فهو يصيد بمخلبه، فيعتمد أيضا على اللحم. وما أكل اللحم فأنت لا تأكل. الذي يتغذى على اللحم من الحيوانات، طبعا في بعض الاستثناءات، السمك مثلا يأكل السمك، الأسماك الكبيرة تأكل الأسماك الصغيرة، والسمك كله حلال. لكن بالنسبة للحيوانات، أنت إذا تأملت في الحيوانات المباحة تجدها كلها حيوانات إيش؟ ها؟ نباتي، تأكل العشب والشجر. فهذا الذي جاء على بالي الآن وقد وجدت له دليلا، وسأزيد البحث أيضا في علة تحريم يعني ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير. فمما يدل على ما ذكرته الآن ما أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية، ما أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية وهذا ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الصيد والذبائح باب 28. إيش هو الحديث؟ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر الأهلية، الحمار الذي نركبه، الحمار الأهلي، الحمار الإنسي الذي يعني يعيش بيننا، وأما الحمار الوحشي فهو الذي يعيش في البرية. الحمار الوحشي حلال والحمار الإنسي حرام، فلا بد أيضا أن نبحث في هذا. أنا طبعا ما أتيت بالحديث من أجل الحمر الأهلية، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل ما سيذكر بعد، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال: أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ هذا هو الشاهد. أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ فعلم أن كل ما يرعى الكلى ويأكل الشجر هذا هو الذي يعني أحله الله إلا ما استثني. فالشاهد ماذا؟ أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ قال: نعم. قال: فأصب من لحومها. هذا في الحمر ليش؟ في الحمر الأهلية. الحديث طبعا ضعيف، لأن تحريم الحمر الأهلية متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في باب مستقيم، ولكن أوردت الحديث من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ فإذا الذي يتغذى على النباتات نحن نأكل، والذي يتغذى على اللحوم بالافتراس فهذا إيش؟ فهذا لا يؤكل. ما العلة في ذلك؟ العلة أنك تتغذى على لحم، فإذا كان هذا اللحم متغذي على لحم آخر فإذا يصير فيك يعني زيادة في الحيوانية، وأنت إنسان مكرم معزز، لك طبيعة وجبلة غير طبيعة الحيوانات، وإنما أنت تتغذى على حيوان يتغذى على نبات، والنبات خفيف. فلعل هذا هو السر في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وإن شاء الله يعني نحاول أن نزيد هذا يعني بحثا. فذكر في الباب حديث أبي ثعلبة أيضا، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، ثلاثة أحاديث في الباب. أما حديث أبي ثعلبة فيرويه عنه أبو إدريس الخولاني، ويرويه عن أبي إدريس الزهري، ويرويه عن الزهري ثلاثة، سفيان بن عيينة ويونس إيش ثلاثة؟ ثمانية. يرويه عن الزهري ثمانية، سفيان بن عيينة ويونس وعمر بن الحارث ومالك بن أنس وابن أبي ذئب ومعمر ويوسف بن الماجشون وصالح، صالح بن كيسان. فهؤلاء ثمانية يرونه عن الزهري. ولعلكم تلحظون يعني مما مر علينا في صحيح مسلم أن الزهري فعلا إمام، فتجد إذا كان الحديث من روايته تجد يروي عنه ما شاء الله أحداث. فإذا ثمانية يرونه عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. ما شاء الله. قال: ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. ففيه يعني ففيه إيه يا آدم؟ يعني فضل الرحلة في طلب العلم، أن الإنسان بالرحلة يعلم ما لم يكن يعلم، يعلم ما لم يكن يعلم. ولذلك يذكرون في الرحلة في طلب العلم أن الإنسان يعني أول ما يبدأ يبدأ بمشايخ بلده يتعلم منهم ويأخذ علمه، فإذا أخذ علم مشايخ بلده انتقل إلى غيرهم. قال الإمام مسلم: حدثنا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. ما شاء الله، مع أن الزهري إمام. قال: حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. ماذا قال الشافعي يا آدم؟ نعم، ماذا قال الشافعي لأحمد؟ قال: يا أحمد، يا أحمد، إذا يعني بلغك الحديث فأبلغني به، فأبلغني به، سواء كان بصريا أو كوفيا أو حجازيا. ما أدري قاله مصريا ولا لا. فهذه من ضمن المواضع التي يعني لا تنسى. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز. أي حديث؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. قال: حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. انظر شهادة العلماء، شهادة العلماء ودلالتهم بعضهم على بعض. قال: وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون حاء. وحدثنا الحلواني وهو الحسن بن علي وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر. أي عمر؟ عمر بن الحارث المتقدم. كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف، فإن في حديثهما أو فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع، يعني بدون أكل، وإنما نهى عن كل ذي ناب من السبع. الحديث الثاني في الباب هو حديث أبي هريرة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فأكله حرام. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله، فهذا حديث أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فيروي عن ابن عباس ميمون بن مهران، ويروي عن ميمون بن مهران الحكم وأبو بشر، قال الإمام مسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، قال: وحدثنا أحمد بن حنبل. فالإمام مسلم يروي عن أحمد بن حنبل وقد مر ذلك مرات. قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري قال حدثنا الحكم أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء، وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. هذا الباب أيها الإخوة موجود عند البخاري في كتاب الصيد والذبائح برقم 29، لكنه بوب يا آدم فقال: باب أكل كل ذي ناب من السباع، ولم يذكر كل ذي مخلب من الإيش؟ من الطير. فلماذا؟ لأن الحديث الأخير الذي هو حديث من في صحيح مسلم هنا، حديث من هذا؟ ابن عباس، هو الذي فيه وعن كل ذي مخلب من الطير، وهذا لم يروه البخاري. فحديث ابن عباس هذا تفرد به مسلم، لم يروه البخاري، وإنما البخاري روى إيش؟ روى حديث أبي ثعلبة الذي فيه الاقتصار على كل ذي ناب من السباع، فمن أجل ذلك اقتصر عليه الإمام البخاري. طيب، يقول الإمام إنه رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فإذا مخلب الطير يعني مثل الظفر للإنسان، الصقر مثلا يكون له مخلب، فمخلب الطير يعني مثل الظفر للإنسان. قال: وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا قول الجمهور وهذا هو الصحيح. القول الثاني قال مالك: يكره ولا يحرم. قال أصحابنا: المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد، يعني يعتمد على نابه، يعتمد على نابه. قال: واحتج مالك بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. فالإمام مالك احتج بهذه الآية، ولا حجة فيها أيها الإخوة. قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني الآن الله عز وجل يقول نبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فنقول إلى هذه اللحظة يعني ما كان حرم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطيور، وإنما حرم بعد ذلك. قال: واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرما إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بعد ذلك بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به. عندك فائدة يا آدم، فائدة حديثية. بعضهم قال: ميمون بن مهران لم يسمع من ابن عباس حتى إيش؟ حتى يشكك في هذا حديث ابن عباس الأخير. قال إمام النووي: قد صح سماع ميمون من ابن عباس ولا تغتر بما قد يخالفه. فإذن هذا يعني إثبات من الإمام النووي أن ميمون بن مهران قد سمع من ابن عباس. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب إباحة ميتات البحر. باب إباحة ميتات البحر. فالله تبارك وتعالى أباح لنا يعني أشياء متعددة، لحوم متعددة، لحوم الطير هذا يطير في الهواء، ولحوم بعض الدواب التي تدب على الأرض، ولحوم البحر. فهذا الباب فيما يتعلق بما يكون في البحر، بما يكون في البحر. قال: باب إباحة ميتات البحر. وإذا أبيحت ميتات البحر فإذا الذي يعيش في البحر يباح من باب أولى، لأنه إذا أبيح وهو ميت فمن باب أولى أن يباح وهو إيش؟ وهو حي. طيب، قبل أن ندخل في باب ميتات البحر، هنا فائدة ذكرها الحافظ عند قول الزهري: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام. فيقول الحافظ: وكأن الزهري لم يبلغه حديث عبيدة ابن سفيان وهو مدني عن أبي هريرة. حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم عندنا أمامنا من رواية عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة، وعبيدة مدني. فالحافظ يقول: وكأنه يعني لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان. نعم. ما يقال ناسخة، لأن الآية أصلا ما فيها عموم، وإنما كما أنت سمعت يعني إلى هذا الوقت لم يكن حرم إلا المذكورات. فإذا يعني ما جاءت به السنة هو يعني جاءت بشيء يعني سكت عنه الإيش؟ سكت عنه القرآن. قال: باب إباحة ميتات البحر. وذكر في الباب حديث جابر، وهو حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم. عندكم في هذه الطبعة تحت مكتوب إيش أخرجه؟ طبعا أخرجه البخاري في كم موضع؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 مواضع. فإذا تقول والبخاري في ستة مواضع من صحيحه وشرحه الحافظ عند رقم 4360 و4361، فهو حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. يروي عن جابر أبو الزبير وعمر ووهب بن كيسان وعبيد الله ابن مقسم، أربعة يروونه عن جابر رضي الله عنه. يروي أبو الزبير وعمر، عمرو بن دينار المكي، وهب بن كيسان، وعبيد الله ابن مقسم. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. هذه كانت سرية من السرايا إلى مكان يسمى سيف البحر، إلى مكان يسمى سيف البحر، وكان الأمير في هذه السرية هو يعني أبو عبيدة. قال ابن كثير في البداية والنهاية أن هذه السرية يعني حسب هذه الأحاديث ينبغي أن تكون قبل صلح الحديبية، ولكن البيهقي لما ذكرها ذكرها بعد غزوة مؤتة وقبل غزوة الفتح، يعني في سنة 8 من الهجرة، فابن كثير يرجح أنها يعني قبل صلح الحديبية. وذكرها البخاري في كتاب المغازي في باب 65، في باب 65 غزوة إيش؟ سيف البحر، وتسمى أيضا غزوة الخبط، وسميت غزوة الخبط لأن الصحابة يعني أكلوا فيها ورق الشجر، يأتي على الشجرة التي جف ورقها ويضربه بعصا، فهذا الورق الذي ينزل يسمى الخبط لأنه مخبوط يعني، وكانوا يأكلونه، فتسمى أيضا غزوة الإيش؟ غزوة الخبط، وتسمى غزوة سيف البحر. ذكرها البخاري في باب 65 وسماها بغزوة سيف البحر. يقول حافظ ابن حجر: وفيها بعث النبي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حي من جهينة مما يلي ساحل البحر بينهم وبين المدينة 5 ليال، بينهم وبين المدينة 5 ليال، والصحابة كانوا يمشون في الليلة في اليوم والليلة حوالي 50 كيلو، يعني حوالي 250 كيلو. فهذا بالنسبة لي لهذه الغزوة. وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتلقوا عيرا، عيرا لقريش، عيرا لقريش. فقال جابر: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. وفيه أنه لا بد من الأمير، لأن أحوال الناس لا تنضبط إلا بأمير، أحوال الناس لا تنضبط إلا بأمير. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم. إلى هذه الدرجة، إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم. والمسلم أيها الإخوة يعني لا ينزعج من مثل هذا، لأن هذا من الدين، هذا من مصالح البشر. والجاهلية لم يكن لها أمير، فكانوا في حال فوضى، فالإنسان ما ينزعج. أنت في مدرسة مثلا وعليك مدير مدرسة، هذا شيء مطلوب. أتصور أن المدرسة هذه بدون مدير ستجد فيها يعني مدراء بعدد المدرسين، كل واحد له رأي، بل الإنسان مطبوع على أنه يخالف، حتى ضرب في المثل أنه قال خالف إيش تعرف، خالف تعرف، يعني حتى تعرف إيش فخالف. فإذا لا بد من الإمارة، حتى يعني جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث الذي ذكرته، لا يحل لثلاثة إذا خرجوا في سفر إلا أن يؤمروا أحدهم، إلا أن يؤمروا أحدهم. قال: وأمر علينا أبا عبيدة، وهو أبو عبيدة بن الجراح الأمين، قال: نتلقى عيرا لقريش. والعير هي الإبل يعني المحملة بالبضائع. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. زودهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب من تمر، كيس فيه تمر، لكم؟ لثلاثمائة واحد. فكان مع كل واحد زاد لنفسه، لكن هذا الزاد العام كما يقال. فالزاد العام الذي هو من قبل يعني من قبل الدولة، فهذا هو الجراب من التمر، علاوة على أن كل واحد فيهم كان له زاد خاص. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، كل يوم تمر. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ شو تسوي التمرة هذه؟ قال: نمصها نماء، فيجوز فتح الميم وضمها، تقول نمصها ونمصها. والأفصح الإيش؟ الأفصح الفتح، تقول يمص. قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل. قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط. الخبط يعني ورق الشجر الذي بدأ في اليبوسة، يضربون الورق ويأكلونه. قال: ثم نبله بالماء فنأكله، مثل الخبز المجدد هذا اللي بيكون جف، حط عليه ماء ويأكلونه. لكن كان الإيمان في قلوبهم كالجبال، ليس مثلنا في هذه الأيام، أننا نريد الأمن والأمان والسلام من أجل ماذا؟ يا ريت كنا بنطلب الأمن والأمان من أجل الدين، ولكننا نبغي أمان من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. نقول نبغي أمان، ما نبغي مشاكل، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، حتى تطيب لنا دنيانا. نقول الأمن والأمان مطلوب، لكن من أجل الدين، من أجل الدين. وإلا أمن وأمان من أجل الدنيا، فوالله هذا هو الخوف بعينه. قال: ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكانوا يقومون الليل ويخرجون في الغزوات، كما قال الإمام النووي هنا، يعني فيه ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال، ومع هذا يعني لم يمنعهم من نعم. يقول في هذا بيان ما كان الصحابة عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. أما نحن ما شاء الله يعني ما في نوع من الطعام ولا الشراب إلا أكلناه وعرفناه، وفي جانب العبادة والقيام بدين الله عز وجل من أكثر الناس، من أكثر الناس. قال ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب يعني الرمال المتجمعة، يعني مثل جبل صغير. وجدوا على ساحل البحر دابة مثل الجبل الصغير. قال فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فهذه الدابة التي قذف بها البحر تسمى ليش؟ العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، يعني هذه ميتة، وإذا كانت ميتة فلا تحل. ثم قال لا، غير اجتهاده رضي الله عنه، قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررت فكلوا. يعني حتى لو كانت ميتة فنحن مضطرون، والإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة يأكل جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا، إذا خشي على نفسه الهلكة يجب عليه أن يأكل، وإذا امتنع عن الأكل من الميتة حتى مات فقد قتل نفسه. قال وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا، قعدوا شهر يأكلون من هذه الدابة وهم كم؟ 300. قال ونحن 300 حتى سمنا، حتى سمنت يعني أجسامه. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه. وقب العين يعني المكان الذي تكون فيه المقلة، مقلة العين، فعينه كبيرة، فكانوا يغترفون منها الايش؟ الدهن. قال بالقلال، رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ما ياخذ بصحن، لا بقلة كبيرة يحطها داخل عينه ويملي من الدهن. قال ونقتطع منه الفدر. الفدر يعني قطع اللحم التي تسمى الهبر، كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. مقلة العين، مكان مقلة العين يسع كم؟ يسع 13 رجل، 13 رجل قاعدين. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه، ضلع من أضلاع هذا العنبر، فنصبه أو فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا. جابوا أعظم بعير وحطوا عليه الرحل وركبوا فوقه أطول واحد بعد. قال فمر من تحتها، من تحت هذا ليش؟ الضلع. قال وتزودنا من لحمه وشائق. كانوا يأخذون قطع اللحم يضعوها في الماء حتى تطبخ، وبعدين يتركونها حتى تجف ويحملونها. وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم اجتهدوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام، ف يعني يذل لهم اجتهادهم هل هو صواب أو خطأ. قال فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. ففي هذا يعني جواز أكل ميتة البحر، وإن شاء الله يعني نكمل بقية الباب في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.